القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الثمرة في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الثاني. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الجامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله والإخوة المستمعين.
حياكم الله. كنا أحسن الله إليكم قد توقفنا في القاعدة
القضية بعد النهاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه القاعدة وهي إذا كان الشيء مجهولا ورد بالمحبلة، وهذا الجهل إما يتعلق بالجنس أو القدر أو الوصف، هل يعتبر ما ترتب على هذا الرضا وإن كان مجهولا أو لا يعتبر؟ يقول مسلم رحمه الله: رضا مجهول ما يكون كذلا جنسه ما يعلم جنسه، مثل إنسان التزم شيئا هو في الحقيقة لا يعلمه، إذا ترضى بهذا الشيء ولا يفهمه، مثل الأعجمي لو أنه طلق وهو لا يدري عن لفظ الطلاق مثلا، وهو لا يدري طلق أو إنسان مثلا عربي طلق بأخذ أعجمي والتزم مدلول هذا اللفظ ولا يدري مدلول هذا اللفظ ما هو، ما يدري ما هو، هل هو طلاق، هل هو مثلا نذر، هل هو ما يدري،
لكن
هو الطلاق احسن عليكم بغير لفظه او انه تكلم بلفظ والتزم مدلوله، تكلم بلفظ هو لو علم انه من طلاق انتهى الامر، انما لكن التزم مدلوله، من قال التزم مدلوله وهو لا يدري،
نعم
وهو لا يدري مثلا
الالتزام المدلول احسن الله عليك،
يعني الثمره يعني ما يترتب عليه، ما يترتب عليه قيل يعني كأنه التزم عقدا، مثل لو طلق بلفظ او قيل له قل هذا الكلام او تقول هذا الكلام، ترى هذا الكلام يترتب عليه شيء، وبعد ذلك ناتي بانسان يخبرك ويترجم لك الشيء، ثم تبين ان الرجل طلق امراته مثلا بلفظ الاعجمي، ويجهل يجهل جنس هذا اللفظ ما هو، أو قدرا مثلا مثل إنسان مثلا مثل إنسان قال لزوجته أنت طالق عدد مثل ما طلق فلان، ولا يبقى طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذا مثلا هو القدر، يعني القدر لكنه يعلم أنه طلاق لكن لا يدري ما عدد الطلقات التي طلقها فلان، فهو التزم ما التزمه ذاك الشخص بوقوع الطلاق واحد او اثنتين او ثلاثة، او وصف هو يعرف مثلا يعني معروف من جهة الجنس لكن مثل وليس عن يعني العلة على الوصف، مثل انسان احرم قال احرمت بما احرم به فلان، وعمره احرم احرام معروف جنسه، والإحرام لا يكون إلا بنسك واحد، لكن وصف الإحرام عدو، هل هو مثلا تمتع، هل هو إفراد، هل هو قران، هل هو اليوم معتبر لازم؟ المصنف رحمه الله أوردهم ويريد التساؤل. ثم أتى بالتفصيل، المسألة فيها تفصيل، حال في بعض الأحوال يكون التزام صحيح وفي بعضها ليس كذلك كما سيأتي. نعم
نعم. قال المؤلف: إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه.
أعيان من؟
إلى أعيان من يرد
يرد عليه.
إلى أحسن الله عليكم، إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف، فالأول له صور.
نعم، إن كان الملتزم عقد مثل عقد الإحرام مثلا أو فسخ مثل الطلاق يصح إبهامه، يعني عدم الإفصاح عنه، يصح إبهامه وعدم الإفصاح عنه مثلا بالنسبة إلى أنواعه، مثل مثلا الإحرام، قال أحرمت بما أحرم به فلان، أنواع الإحرام، أنواع الأنساك، يعني أنواع الأنساك، فهو يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه، وأنه يحرم إحراما مطلقا أو يحرم مثلا بما أحرم به فلان، أو إلى أعيان من يرد عليه، إلى أعيان مثلا من يرد عليه، مثل مثلا لو أعتق مثلا أحد مملوكيه، أعتق أحد مملوكيه مثلا، أو طلق إحدى زوجاته، هذه إضافة إلى أعيان إما الزوجات أو إلى المماليك مثلا، فالأنواع مثل إضافة إلى أنواع النسخ، والأعيان إضافة مثلا الطلاق أو العتق إلى الزوجات أو إلى المماليك، صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك يعني ليس لا يصح إبهامه بل يجب بيانه ففيه خلاف، فالأول له صور، وسيأتي إشارة والتوضيح أكثر. نعم.
فالأول له صور، منها أن يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساب.
نعم، مثل أن يحرم بمثل ما أحرم مثل إحرام فلان، إنسان أراد الحج قال أحرمت بما أحرم فلان، هو يعلم فلان طالب علم ويعرف النسك الأفضل من النسك المفروض، وأنا ما أعرف أنا ولا عندي من أسأل الآن، أو سألت من عندي قالوا والله ما ندري، لكن ما شاء الله صار فقيه في الحقيقة، يعني حينما أحرمت بما أحرمه هو قالها من باب التقليد مثلا له والمتابعة، قال فلان طالب علم يعرف، ولو كان عندي أسألته لكني ويعني يعلم أنه قد أحرم لكن لا يدري بما أحرم به، فقال أحرمت بما أحرم به فلان، هذا أضاف النسك، أحرم فلان، وهو الحقيقة من باب إضافة النسك إلى نوع من أنواعه، إما تمتع أو إفراد أو قران، في هذه الحالة نقول يصح على الصحيح، يصح، فإذا علم أن فلان أحرم من التمتع صار أحرمه تمتع، وش أعمل نقول أنت تطوف وتسعى الآن وتقصر، فلان أحرم مفرد تبقى مفردا، فتبقى مفردا لأن أراد ذلك فيبقى على إحرامه، لكن لو أراد بعد ذلك لو قال لا والله فلان أحرم وسأل قال أنا أحرمت مفرد لكن التمتع لك أفضل، قال أنا أحرمت بإحرام كان على أساس أنك تختار المسك الأفضل، قال لا أنا مفرد أنا والأفضل التمتع، شو يسوي؟ يتمتع ولا يبقى على إحرامه؟
يبقى على إحرامه،
يقول جزاك الله خير عشان يجوز أنا ودي بالتمتع،
ينتقل. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
انتقل
الصحابة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحلل.
نعم،
نقول يتحلل الحقيقة، يتحلل الحقيقة.
نعم،
ويطوف ويسعى.
نعم،
يطوف ويسعى، لكن قصده هو لو أراد يحرم من فلان، لو أراد بعد ذلك ينتقل إلى نسك أفضل، الصحيح أنه يتحلل، يطوف ويسعى ويتحلل.
نعم،
أو قارن كذلك يلبي بهما، يلبي يعني يكون قارنا، قصدي أن يكون قارنا.
نعم،
وهذا ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأحرام الأولاد، قصة علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببدن، ثم قال أهللت، ثم قال له عليه السلام بما لا تقال به لا تهلل النبي عليه السلام، فقال أقل، وكان قد ساق هاديا، فأمر النبي عليه السلام أن يبقى شراما. أبو موسى رضي الله عنه أيضا كذلك أهلك به لا تهلل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمره النبي أن يتحلل. لماذا؟ لأنه لم يسق الحديث، فأمره بالتحلل لأنه أفضل. وهذا جائز على الصحيح
اللي مثل قال
يعني كون يعلق حرام بحرام غير بداية السنة عليه، والانتقال أيضا كذلك إذا انتقل إذا تحلل إلى نسك أفضل، وهذا إذا بشرط لا يكون قد سعى في التحلل، قد شرع في التحلل في الطواف، أو كان قد وقف بعرفة. إذا كان قبل ذلك فلا بأس من يعني لا بأس أن يتحلل، لا بأس أن يتحلل، أو كذلك أو أنه طاف سعى قصدي، أو أنه طاف سعى ثم أراد بعد ذلك بعدما طاف القدوم وسعى مثلا للحج، طاف القدوم وسعى للحج، يعني لا بأس أن يتحلل وأن يقصر رأس كل شيء متمتع، ولو أن طاف بنية القدوم وسعى بنية الحج. وهذا من غرائب وعجائب المسائل في الحج أن يتحول النسك كله مستحب إلى ركن عمرة بالطواف، والسعي اللي يسعى الحج ينقلب إلى سعي عمرة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيل أمور الحج عليه أو بأحد الأنساك. إنسان يعني أحرم هكذا أطلق مثلا، أطلق الإحرام أو بأحد الأنساك مثلا لم يقيد، في هذه الحال إذا قال مثلا بأحد الأنساك فإنه له أن يصرفه إلى ما شاء، أو أطلق فإنه له أن يصرفه إلى ما شاء
إلى ما شاء.
نعم.
أو طلق إحدى زوجاته
كذلك، لو أنه طلق إحدى زوجاته، هذا هو المتقدم في كلام رحمه الله، إذا كان فسخا يصح به بالنسبة إلى أنواع أو إلى أعيان من يرد عليه. هذا فسخ مثلا هو فسخ النكاح إلى أعيان من يرد عليه، مثل طلق إحدى زوجاته، إنسان طلق إحدى زوجته أو زوجاته ولم يعين، ما عين، في هذه الحال ماذا يعمل؟ أو أنه عين ثم نسي، الآن نسي ماذا يعمل؟ فهذه المسألة فيها القرعة كما سيأتي في كلام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. أنا قبل أن ننتقل أو نكمل بودي أن تتحدث وحضرتكم الله عن قضية الطلاق وما يقع فيها فعلا من التساهل من بعض الرجال، بحيث أنه قد يعني يقلق دخول بعض الضيوف إلى بيته بطلاقه لزوجته بأن يقسم ويهدد زوجته دائما بالطلاق. نحن أتينا بهذا من باب الأمثلة، لكن قد يكون في الواقع حسن عليكم من يتساهل فعلا في قضية الطلاق، فهل حدثتمونا حسن الله؟
نحن نشك كل ما قال عليه الصلاة في الحديث روضة الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق لا شك أنه مثل ما قيل علاج من باب التخليص عند الضرورة، فالله سبحانه وتعالى شرعه عند الحاجة إليه، فلم يجعل المرأة غلا أو غلا في عنق الرجل، ولا الرجل غلا في عنق المرأة، وأنه يلزم، إنما هو علاج للحاجة حينما تشتد الأمر وتتأزم الأمور، ولا يمكن إصلاح الحال إلا بالطلاق، فهو آخر الدواء ولا يلجأ إليه العاقل إلا في النهاية. ولهذا بين الله أحكام، بين النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح والجمع بين الزوجين، لكن تأزمت الأمور لهذا يسلك يكون الطلاق حلا. هذه الشريعة الوسط السمح لذات اليسر. أما إذا أن الرجل مثلا يجعل الطلاق في الجراح وفي أموره، في بيع مثلا وفي شراءه وفي ولائمه وفي دعوته، هذا في الحقيقة تلاعب. ولهذا قال النبي أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لما لحديث ابن محمود بن حميد الله أن النساء وعليه رضي الله لما طلق رجل ثلاثا فلم تلاعب بالطلاق ولا يجعل الرجل مثلا زوجته عرضة للتهديد مثلا، كذلك أيضا لا يجعل إكرام لضيوفه، يجعل زوجته محل للإكرام في أن يحلف على عليهم. هذا واليمين هذه تحت فيها خلاف، بعض العلم قال إنه لا يجوز الحلف في الطلاق، بعضهم قال إنه مكره، وإن كان هنا القوم مباح وأنه يجري مجرى اليمين، لكن السائل فيها شديد، لأن من يتساهل فيه في الحقيقة يقع في أمور لا تحمد عقباها، ثم بعد ذلك يأتي يسأل. فعلى الإنسان إذا أراد مثلا أن يدعو أو أن يضيف أو أن يكرم، يكون إكرام بالتي يحسن، وليس بالإرغام. ومن كان لا يقبل الكرامة إلا بأن يطلق زوجته، فمثل هذا بالحقيقة لا كرامة الذي يسعى إلى أمر بالحقيقة خلاف الهدي وخلاف السنة. ولهذا إذا كثر الجهل من يبين الناس من هذا، ثم العاقل حينما يلتزم بالسنة ويسعى في إرضاء الله عز وجل، يروح عز وجل يرضى عنه وينسخط عليه من الناس، يعود حامدا راضيا مثيرا. لكن يجب لو أن الإنسان وقع منه طلاق معلق لزوجته ينظر لهذا التعليق، إن كان تعليقا محضا من تعليق الطلاق بدخول الشهر، خروج الشهر، تعليق الطلاق مثلا إذا ذهبت إلى هذا المكان، إذا فمن باب التعليق، فهذا يقع والظاهر محل اتفاق من أهل العلم. وإن كان تعليق قصد به أمر آخر وهو المنع أو الإلزام أو التحديد أو التخويف، العلماء يقولون اليمين هو ما دل على حسن على فعل شيء أو منع عن شيء أو تصديق خبر أو تكذيبه، فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح. وإن كان خلاف قول الجمهور، بل هو خلاف قول أئمة أربعة، لكن الصحيح فيه وعلى دلة قضايا منقولة عن الصحابة يعني بأثار في هذا الباب جاءت عنهم رضي الله عنهم في العتق وفي غيره، ودلت على أن تعليقه يكون طلاقا يكون يمين، وهذه مسألة بسيطة يعني ذكر عن بسطها. فالسأل أنه حينما يعلقه على شيء فيه تخويف ثم فعلت هذا الشيء أو فعله هذا الشيء يريد منع نفسه، نقول يجري مجرى اليمين ويكف عليه كفارة يمين. مثل ذلك لو أن الإنسان كما يأتي أسئلة كثيرة حين يقول الإنسان إن عدت أفعل هذا الشيء فعلي لله حجة، فعلي لله صيام شهر. الإنسان مثلا يريد أن يتوب مثلا من فعل معصية، نقول الإنسان أن يتوب إلى الله، ولا حاجة أن يجعل النذر وأن يقصد للنظر الذي لا يريد بوجه الله، لا، في الغالب أنه يشق على نفسه وتكون المع ربما أن يعود في المعصب لذلك، ثم يلتزم ويشتدها لأن علم أنه صارت غل وأنه. فأما إذا ترك هذه الأساليب واستعان بالله فالله يعينه خير، لكن هو إذا حلف مثلا على فعل طاعة ولم يقصد فعل الطاعة نقول هذه يمين. ليس مثلا قال إن عدت أفعل هذا الشيء المحرم فعلي صوم شهر، نقول عليه كفارة يمين وليس عليك صوم، كفارة يمين وليس عليك صوم، لأن الصوم إنما هو النذر ما وقع عن وطر وما كان لله عز وجل أو مقصود به وجهه سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنه لا يكون نذرا، كما قال ابن عباس النذر ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فيكفر كفارة يمين وتنحل يمينه. وهذا جاري كما تقدم في النذر، وجاري في مسألة الطلاق، وجاءت قضايا قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروف في هذا الباب، قالت كل مال لها فغفرت لي الكعبة وكل عبد الله فهو عتيق وكذا وكذا، فأفتتها حفصة رضي الله عنها، أفتتها عبد الله بن عمر جميع الصحابة أنها عليها كفارة يمين، ولما اشتدت وتزمت أنكر عليها من حضر وشددوا وبينوا أن الواجب عليهم الكفارة كما رضى بها الصحابة مسألة العتق.
نعم أثابت من فضيلة الشيخ. ثم قال أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة،
أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. كذلك لو أن الإنسان أعتق مملوكا من مماليكه لكنه لم يعين هذا المملوك، نقول العتق صحيح، لكن الآن لما أعتق الآن كيف نخرج هذا العتيق؟
يكون أخرج بقرعة، مثل ما تقدم في إذا طلق إحدى زوجاته، وهذا هو الصواب. وإن خالف فيه بعض العلم كالأحناف قالوا إنها قمار، هذا لا شك أن هذا قول باطل، بل هو قول رديء خبيث كما قال أحمد رحمه الله. وهكذا الأقوال التي تخالف السنة، تخالف الأقوال الصحيحة، تخالف الأدلة. لما أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول عن الأقوال التي تكون مخالفة للسنة، يقول قول رديء قول خبيث. وهذا يكثر كثيرا ممن يتكلمون في بعض المسائل التي جاءت بها النصوص ويفتون فيها خلاف الأدلة، بل خلاف الإجماع، وبالحقيقة يذكرون أشياء وأقوال باطنة، أقوال شاذة يتعلقون بها مخالف الأدلة. وربما انغر بهم بعض الناس من يسمعون أقوالهم ويظنونها أنها أقوال موافقة للدليل، مع أنها تخالف الإجماع وتخالف الأدلة. فهذه الأقوال أقوال رديئة خبيثة، وخاصة في هذا الزمن فيما يتعلق بأمر المرأة ومسائل تتعلق بالمرأة، التي منها أقوال تخالف الأقوال الصحيحة والأدلة الصحيحة والأقوال الموافقة لها الآخرة منها، أو تخالف الإجماع، فيجب الحذر منها والتحذير منها وممن يتكلم فيها. ففي هذه المسألة، وما إذا اعتق أحد عبيده أو طلق إحدى زوجاته مثلا فنسيها أو لم يعينها، كذلك إذا لم يعين أحد عبيده أو نسيه فإنه يخرج بقرعة، والقرعة طريق شرعي قدري لتعيين هذا الذي قد أبهم، طريق شرعي لتعيين الذي أبهم. وجاءت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرعة، وأنه عليه السلام كان يقرع النساء، فمن خرج سهمها خرج بها. وكذلك ذلك الرجل الذي اعتقى مماليك الستة ثم أرق اعتقى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة بالقرعة، وهكذا أدلة جاءت نحو ستة وسبعة في القرعة. فالقرعة طريق شرعي، لأنه أنا خفي الآن يؤبهم علينا، ولا ندري من هي مثلا المطلق، ولا ندري من هو المعتق، ولا يمكن نقول مثلا فلان، أو نقول أنت أيها الزوج أو أنت أيها المالك للعبيد أنت تعين، لا تعين هذا في حيث، فقد يعين إنسان خلاف سواء إذا كان أطلق هو عين مع أنه أطلق، أو كان قد نسيه، فقد يكون هذا العين هو شخص آخر أو امرأة أخرى غير المرأة المطلقة، فيكون فيه ظلم، فتأتي القرعة فتعين. وهكذا الأمور التي لا يمكن فيها طريق شرعي محض يأتي الطريق الشرعي القدري. ما شرعي قدري؟ هي كقرعة طريق شرعي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وكون معين مثلا يخرج بالقرعة طريق قدري، قدر الله عز وجل يكون هذه المرأة هي التي تطلق، على المملوك هو الذي يعتق. نعم
أحسن الله إليك. إذا كانت هذه الزوجة أو هذا المملوك أثيرا أو أثيرة الزوجة لدى هذا الرجل، فتراجع بعد أن خرجت القرعة على هذه الزوجة أو هذا، هل له أن يتراجع؟
لا يتراجع شيء، إذا وقع الطلاق بإجماع العلم أو وقع العتق قال بإجماع العلم ما عدله انتهى الأمر. انتهى هذا محل اتفاق من أهل العلم.
أحسن الله عليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. وأما الثاني فله صور، منها إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه.
نعم كذلك، وهذا هو النوع الذي يعني إن كان عقدا مبهما عقدا مبهما، لكنه كما قال المصنف رحمه الله ليس معلوما بلفظ أعجمي، لا يصح إضافته، لأن الإضافة لا تكون إلا مع العلم، وهذا لا يصح أن يضاف مثلا إلى شيء من أنواعه أو إلى شيء من أعيانه، لأن الإضافة لا تكون إلا مع العلم. وهذا في الحقيقة لفظ هو يعني بالنسبة إليه اللفظ الأعجمي هو لا يعرفه ولا يفهمه، أو اعتق مثلا بلفظ أعجمي، طلق بلفظ أعجمي، في هذه الحالة هذه موضع خلاف. ولهذا قام صنف المنع قسم هذا موضع خلاف. لماذا؟ القسم الأول ماضي وصحيح، ماضي وصحيح. إذا كان ماضيا أو صحيحا فإنه يجري مثلا فيه التعيين كما تقدم في بعض سوره، إما مثلا باختياره مثل اختيار أحد الأنساك حينما يطلق مثلا، أو مثلا حينما يطلق النسك ويقول بما أحرم به فلان مثلا، أو مثلا بالتعيين بالقرعة كما تقدم. لكن إذا طلق بلفظ أعجمي ثم التزم مدلوله، أو اعتق بلفظ أعجمي ثم التزم مدلوله، هذه فيها خلاف. قالوا هل يصح الطلاق، هل يصح العتق أو لا يصحان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ذهب جمع من العلم إلى أنه لا يصح، لأن في الحقيقة كيف يصح بلفظ هو في الحقيقة لم يقصد مدلوله، لم يفهم مدلوله. والله لا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وإنما الأعمال بالنيات، واللفظ الذي لا يعلم ويجهل لا نية فيه. والقول الثاني أنه يعتبر، لكن المقدم عندهم أنه لا يعتبر الطلاق باللفظ الأعجمي الذي لا يفهم، وكذلك العتق باللفظ الأعجمي. نعم
نعم. ومنها البراءة من المجهول.
نعم، ومنها البراءة من المجهول، يعني هل يصح، لأنها شيء مجهول. مثل إنسان، أن تطلب إنسان مال لكنك ما تدري مش قدره، صاحبك اللي تطلبه ما يدري مش قدره. أنت قلت له أوفني، قال والله ما أدري الآن مش رأيك. قلت أنت جلاء، تراك بريء منها، أبرأتك والله، يبي يشك والله يعفو عنه، أبرأت من الدين. دين مجهول، أذكرت لعله يمكن دين يسير ودين قليل، فأبرأته وعفوت عنه. عندنا مسألة، مسألة صحة البراءة من المجهول، مسألة صحتها منك حينما أنت تبرئه ولم يحصل منه قبول. أحد القولين في هذه أنه يصح، والقول الثاني يصح، والصحيح أنه يصح البراءة من المجهول. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة النبي داود، في رجلين حصل بين نزاع في موارد درست بينهما، أمرها النبي، أمرهم النبي أن يبيح، أن يحلل كل منهما الآخر.
نعم،
أن يحللكم، يعني أمرهم. والتحليل هو عبارة مثل أن تطلب يطلب. قلت أنا عفوت، سمحت عن حقي، وقالت إني سمحت عن حقي، لكن لو كان أنت ما تدري كم المال وهو يعلم، لكن ما علمك.
نعم،
لأنه واجد.
نعم،
هو واجد ما علمك، لو علمك يمكن ما تسمح، هل تصح ولا ما يصح؟ ولهذا نقول الصحيح التفصيل، إن كان الذي عليه الدين لا يعلم.
نعم،
لا يعلم يجهل مثلك، فالصحيح أن يصح لأنه معظوم منك. وإن كان يعلم فيجب عليه أن يعلمك بقدر الدين، لأنه حق لك واجب، ويجب عليه البيان ولا يجوز الكتمان. ثم إذا بين لك أنت بالخيار، إن شئت عفوت وإن شئت لأن لماذا الواجبين؟ لأنه ربما لو بين لك أنك لا تعفو، لأنك تظن أن الدين قليل فعفوت بناء ذلك، فيجب البيان. كذلك أيضا المشهد الأخر، لو أبرأته مثلا هل تصح البراءة بالقبول أو بلا قبول؟ هذا خلاف، هل البراء، هل الإبراء من المجهول تمليك أم إسقاط؟ وقيل يعني إنه تمليك فلا يصح، لا بد من القبول، وقيل إنه إسقاط يصح لأنه مجرد إسقاط ولا يشترط فيها القبول الطرف الآخر. والأظهر والله أعلم أنه لا بد فيه من القبول، لأن في الحق أنك ملكته سواء قيل التمليك أو لم يقل التمليك، لا بد فيه من قبول، لأن الإنسان ربما أنك تقول أبرأتك من هذا الشيء وفي الحقيقة لا يريد براءة، لأن ما فيه من المنة، ما فيه من المنة، وهو خاصة ربما أن الرغبة في الوفاء، رغبة في سداد الدين، ويريد أن يحقق. في هذه الحالة لا يلزمه قبول هذا الشيء، فعلى هذا قلنا لا يلزم قبول، فلا يصح الإبراء، وله أن يطالب ثانية.
نعم،
ولك أن تطالب.
نعم،
أن تطالبه. وإن قلنا إنه إسقاط فليس كالمطالب بعد ذلك. نعم.
إذا أحسن الله إليكم، يحمل الحديث الذي ذكرتموه، حديث أم سلمة عند أبي داود، أن النبي أمرهم أن يحلل كل منهما الآخر، على أن كل منهما لم يكن يعلم بمقدار الدين الذي عليه.
في نفس الحديث الوالد درست
نعم
يعني ذهبت للدروس والذهاب لا يعلم هذا ولا هذا في نفس الحديث. نعم
أحسن الله عليك وأثابك فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف وإجازة الوصية المجهولة.
كذلك لو إنسان وصى لإنسان بشيء مجهول بما في هذا المكان أو بما لي عند فلان وهو لا يعلم أو بهذا الشيء الذي في الكيس وهو لا يعلم قدره تصح الوصية على الصحيح لأن الوصية تصح بالمعدوم.
نعم.
لو قال أوصيت لك بما تحمل هذه البقرة أو هذه الشاة أو هذه الناقة صحت على الصحيح ولأن الوصية واسعة وأوسع من الميراث ولهذا الميراث يجوز إنسان يرث ولو كان الشيء شيء مجهولا.
نعم.
والوصية نوع من الميراث من جهة أنه بل هي أوسع من في باب الميراث فلهذا تصح الوصية بالمجهول.
نعم. والبراءة من عيوب المبيع.
نعم. والبراءة من عيوب المبيع كذلك البراءة من عيوب المبيع. البراءة من عيوب المبيع هذه لو أن إنسان مثلا كان عنده مثلا سلعة فيها عيب وقال أنا بعتك هذه السلعة شرط أني بريء من كل عيب قال قبلت هل يصح أو لا يصح. اختلف العلماء منهم من قال إنه يصح مطلقا منهم من قال لا يصح منهم من فرق بينما إذا كنت تعلم العيب أو لا تعلم. ولهذا الأظهر والله أعلم إن كنت تعلم عيبا معينا فيه فلا تصح البراءة وإن كنت لا تعلم فلا بأس. ولهذا لو بعت من السيارة قلت هذه السيارة أنا لا أدري ما فيها ولا أعلم لكن تشتريها هي قد يكون فيها عيب أنا ما أعلم فيها شيء يصح على الصحيح. ولهذا لو وجد بها عيبا لا يلزم ذلك لكن يكون تعلم عيب معين خفي فيجب البيان. وهذا اللي ثبت عن عثمان رضي الله عنه في قصته من عمر مع زيد بن ثابت حينما باعه مملوكا فوجد به عيبا فقام عثمان يحلف أنه لا يعلمه فأبى ابن عمر يحلف رضي الله عنه ثم استرده المملوك وكان قد باعه ب800 فأخذه وباعه ب1000 درهم. فدل من عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وعدم إنكار ابن عمر عليهما أنه لا بأس بذلك وإن خالف الاجتهاد من جهة المخالفة. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء المبارك في شرحكم لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أحبتي المستمعين الكرام كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح هذا الكتاب الطيب المبارك وكنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر والمثوبة. في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم في حلقة الأسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.